أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد فرج قال مسألة 115: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه قد حدث باختياره. فهنا الكلام لا زال في أحكام الجبيرة، أنه الجبيرة توضع على الجرح أو على الكسر أو القرح. هنا هذا الجرح أو هذا الكسر تارة يحدث باختيار الإنسان وتارة لا باختياره. فالإنسان مرة يوقع مثلا ينجرح، هذا مو باختياره، ومرة لا، الجرح أو الكسر يكون باختياره. فهنا إذا كان الجرح أو الكسر مثلا باختيار الإنسان، فهذا الاختيار تارة يكون على نحو العصيان وتارة يكون على نحو الإباحة. على نحو العصيان أنه الإنسان يأتي ويجرح نفسه، يأذي نفسه بدون مبرر، هذا عصيان، هذا حرام. ليش؟ لأنه الإنسان ما يجوز لأنه يأذي نفسه، ما يجوز لأنه يتصرف هكذا تصرف يؤدي إلى ضرر نفسه. وتارة لا، الجرح يكون باختيار الإنسان ولكن على نحو الإباحة مو عصيان، كالإنسان الذي يجري عملية جراحية مثلا أو باختياره، فتحة بطنه أو رجله أو كذا، إيده كلام أعضاء الوضوء، إيده مثلا فتحوها بعملية جراحية باختياره، أو وجهه فتحوه عملية جراحية باختياره، هنا على نحو الإباحة. فإذا الجرح تارة يكون لا باختيار الإنسان، تارة باختياره على نحو الإباحة، تارة باختياره على نحو العصيان. الحكم في الجبيرة يختلف في هذه الأنحاء الثلاثة أو لا يختلف؟ قال السيد المصنف دام ظله: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه قد حدث باختياره أو لا باختياره على وجه العصيان أو على غير وجه العصيان، يعني إباحة، وبين أن لا يكون كذلك، يعني لا باختياره. فإذا هذه الصور الثلاثة لا يختلف فيها حكم الجبيرة، فكل الأحكام السابقة تترتب بغض النظر عن سبب الجرح أو سبب الكسر أو سبب القرح. مسألة: قال إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنها. إذن هنا المشروط في صحة الوضوء أو في صحة المسح على الجبيرة أن يكون ظاهر الجبيرة طاهر، باعتبار أن الجبيرة لها ظاهر ولها باطن. فهنا إذا كان الباطن نجس والظاهر طاهر، يعني مثلا الآن هذا الجرح حاطين عليه قطن، هذا القطن ملوث بالدم ولافينه بلفاف، فالطبقة الأولى مالت اللفاف هم شنو؟ لا يحد دم، هم نجسة، ولكن الطبقات الخارجية لللفاف ما بيها شيء، طاهرة. في هذه الحالة يجوز المسح على هذا اللفاف، والسيد يجوز المسح عليه. ليش؟ لأنه المعتبر في صحة المسح على الجبيرة أن يكون ظاهرها طاهر بغض النظر عن باطنها، سواء كان باطنها طاهر أو كان نجسين. مسألة: قال محل الفصد داخل في الجرح. الفصد شنو؟ الفصد هو إخراج الدم من الوريد أو عرق من العروق بقصد العلاج والتداوي. إذن هو عملية إخراج للدم، هذه العملية الإخراج يقصد منها العلاج والتداوي مثل الحجامة وغيرها. زين، فهنا محل الفصد يعني المكان الذي يستخرج منه الدم، قلنا الفصد هو إخراج الدم، فمحل الفصد يعني محل الفتحة التي أخرج منها الدم. قال داخل في الجروح، فإذا كان داخل في الجروح فيجري عليه حكم الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه. الوصلة يقصد بها القماش، القماش الموضوع على هذا على هاي الفتحة، باعتبار انه هاي الفتحة من سحبه ومنها دم لفوها، فقطعة قماش لفاف كذا لفوها بي. فهنا السيد يقول مرة هذا محل الفصد يضره استعمال الماء وتارة لا يضره، فلو كان غسله بالماء مضرا يكفي المسح على الوصلة على هاي قطعة القماش الموضوعة عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف. نفس الأحكام السابقة، احنا قلنا أنه الجبيرة تارة تكون بالمتعارف، حجمها بالمتعارف، تارة أزيد من المتعارف، فإذا كان الحجم متعارف يمسح عليها، أما إذا كان الحجم حجم الجبيرة أكثر من المتعارف في هذه الحالة لابد من فتح وغسل المكان الذي غطته الجبيرة غير المتعارفة، يعني الكمية الزائدة من الجبيرة لابد أن يغسل ما تحتها. قال وإلا، وإلا شنو؟ يعني إذا لم تكن، إذا كانت الجبيرة أكثر أزيد من المتعارف، حجمها أكبر من المتعارف، وجب حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها. المقدار الزائد اللي تغطيه الجبيرة هذه، قلنا مثلنا أنه مثلا الجبيرة تحتاج 10 سنتيم وهو مسوي لها في الجبيرة 20 سنتيم، فهاي العشرة الثانية زائدة تحل وتغسل هذه العشرة الزائدة وتربط الجبيرة مرة أخرى. قال ثم شدها. وأما إذا لم يمكن غسل المحل، هذا كان الكلام أنه يمسح على الجبيرة إذا لم نتمكن من غسل محل الفصد يعني محل إخراج الدم بسبب الضرر. وإحنا قلنا الضرر شنو؟ الضرر إما تجدد مرض معين أو طول فترة البر أو زيادة الألم، هذا كله شنو؟ ضرر. زين، مرة لا، إذا لم يمكن غسل المحل محل الفصد لا من جهة الضرر بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلا. يعني شنو؟ يعني هذا المكان اللي احنا نخرج من عنده الدم، استخرجنا من عنده الدم لغرض المعالجة، لفينا بقطعة قماش، هنا يقول لي يابا تقدر تغسله؟ قال هو انا اقدر اغسله، ما يتضرر، هو ما يتأذى، هذا المحل الفتحة اللي طلعنا من عندها الدم ما تتأذى، ولكن المشكلة انه انا من افتح هذه القماش هذا اللفاف يبدي الدم يتدفق وما يوقف، ما يتوقف، لانه احنا ايش قلنا هاي الفتحة مين؟ من وريد او من شريان، مو شايفين انه اجاركم الله الشريان اذا يسبب فتحة يتدفق الدم بقوة بشدة. زين، والوريد هم ما يعني يتدفق من عدة الدم ولكن أقل من مستوى الشريان. زين، بهذه الحالة يقول هذا الفتحة ما تتضرر، ماكو ضرر عليها بأنه أغسلها، ولكن أنا إذا فتحت هذا اللفاف راح الدم ما ينقطع، ما ينقطع، لأن هذا يحتاج أنه نلفه فترة طويلة حتى شنو؟ حتى يلتئم مرة ثانية الوريد أو الشريان حتى يرجع إلى حالته الطبيعية. إذن هنا عدم الغسل ما صار بسبب ضرر على من؟ على نفس الفتحة، على نفس الجرح اللي خرجنا من عند الدم، وإنما عدم التمكن بسبب عدم انقطاع الدم. واضح الفرق؟ واضح؟ فقال إذا لم يكن،
يعني العفو اللي احنا السؤال
ايه؟
يعني لأن اللي راح أصلا نقاسه؟
لا مو نقاسه، دم ما ينقطع، ما ينقطع.
إيه يعني يوصل غير من الخصم؟
لا مو مشكلة احنا انه بالنجاسة او طهارة، لا احنا مشكلتنا انه انا هذا وريد فاتحة مسوين به فتحة بالوريد او فتحة مثلا بالشريان، طلعنا من عنده دم. هسه اكو يسوون شنو؟ فتحة بعض المرضى اللي عندهم مثلا اجاركم الله قضية غسل الكلية، غسل الكلية شو يسوي لهم؟ الجراح يسوي لهم فتحة، هاي الفتحة واحدة بالشريان واحدة بالوريد، على مود هذن يدخلون بهن صوندات ويثبتونهن ويشدون بهن فت صمام فوق، هذه الصوندات يربطونهن بالجهاز مال غسل الكلية، واحدة على الشريان واحدة على الوريد، ويغسلون الدم بهاي الطريقة. فهنا هسا احنا نقول له هذا مطلعين هالصوندة وراجعين شو مسوين؟ شادينه هذا الوريد او هذا الشريان، شادينه بلفاف. واضح؟ نقول هذا اللفاف اذا فتحناه يقوم يتدفق الدم، مو قضية نجاسة، الدم يقوم يتدفق، تدفق مثل النافورة يصير. فهمتوا؟ قضية مثل النافورة يصير خصوصا هذا الشريان. فاني خب هاي الفتحة ما يضرها انه اغسلها بالمي، ما يضرها. ولكن اذا فتحت اللفاف هذا يصير نزيف، نزيف يصير قوي. فبهذه الحالة اذا اني ما اقدر اغسل الموضع لانه الموضع يتضرر من الماء، لو لانه يصير نزيف.
نزيف.
واضح؟ اكو فرق بين انه نفس الفتحة تتضرر، يعني نفس الجلد المفتوح يتضرر، وبين انه يصير نزيف. النزيف ضرر بس مو ضرر على نفس الفتحة، ضرر على الجسم. واضحة؟ فهنا قال إذا كان عدم التمكن من غسل هاي الفتحة اللي أخرجنا منها الدم كان بسبب إنه نفس الفتحة الضرار، بهذه الحالة أنا أقدر أمسح على اللفاف اللي شادينها به. أما إذا لا، إذا كان الضرر مو على نفس الفتحة وإنما الضرر بسبب أنه يصير نزيف مثلا، يصير نزيف وهذا النزيف يؤذي الجسم، في هذه الحالة إذا الضرر مو على نفس الجرح وإنما على أمر آخر. فهنا يقول ما مشرعة قضية الوضوء الجبيري، وإنما صار القضية شنو؟ قضية التيمم. قال فلا بد من التيمم ولا يجري عليه حكم الجبيرة. ليش؟ لأنه الجبيرة إذا كان نفس الجرح نفس الكسر أو نفس القرح يتضرر من استعمال الماء، وهنا نفس الجرح ما يتضرر من استعمال الماء وإنما الضرر من جهة أخرى وهي النزيف. واضح؟
العفو شيخنا سؤال آخر، بعض الدائرات هي محطات يعني هيك على الجدير
شادين،
يعني هذا همين يعني واجب يوفر له، يعني
ما
يعني
واجب يوفر
له عادل يعني يتبلل يصير بيه ما يتبلل.
لا واجب
يوفر له هو هالق يعني
حبل
شنو عادل؟
حبل
هاي الخرب
يعني بصلاة. يعني تقدر توخر وتغسل الجبا وترجع
لا تروح ولا تجي حبتها علق مال الامام اللي ياخذ
انا ويتبلل يعني بس يسوي يعني هاي من راح تتوضا تتوضا فوقها لو توخره وتغسل الجبا
لا تتوضا فوقها
لا باطل باطل لانه هذا ما راح يصير غسل للبشره هذا ما راح يصدق عليه غسل للبشره لازم يوخرنه او انه مثلا يرفع عنه خليه يرفع عنه
يعني يوخرنه مثل الاسوار
هذا يوخرنه يغسل الجواب ويرجع عنه او انه تحله وتتوضا وترجعه مره ثانيه مساله قال إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، ولو مسح لم يصح وضوءه على الأحوط لزوما. إذن إذا كان الموجود على الجبيرة، الجبيرة يعني اللي هي موجودة على الجرح، حسا لفاف، بانديج، جيبس، أي شيء، أي جبيرة، إذا كانت هذه الجبيرة مغصوبة فما ممكن المسح على الجبيرة. ليش؟ لأنه المسح على الجبيرة تصرف في المغصوب، والتصرف في المغصوب محرم، مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. وإحنا الوضوء شنو؟ الوضوء عبادة يشترط فيها قصد القربة، يعني إحنا نكون نتقرب بالوضوء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الفعل محرم، مكروه عند الله، مبغوض عند الله، هل يمكن التقرب به؟ لا يمكن التقرب به. ولهذا المسح على الجبيرة المغصوبة يعد تصرفا في المغصوب، فعلى نحو الاحتياط اللزومي يكون الوضوء باطل. زين، وإن كان ظاهره مباحا وباطنه مغصوبا. فهنا هذه الجبيرة مثلا عدة صور، منها أنه هذا القطن اللي حاطينه على الجرح مغصوب واللفاف مباح، فهذا صار الباطن مالتها شنو؟
مغصوب،
والظاهر مالتها مباح. أو أنه هذه الجبيرة، هذا الجرح لافين بلفافين، اللفاف الداخلي مغصوب واللفاف الخارجي مباح. فقال فإن لم يعد مسح الظاهري تصرفا فيه فلا يضر. إذا كان مسح الظاهر لا يعد تصرفا فيه، في من؟ في الباطن، في الباطن المغصوب. تصرفا فيه أي تصرفا في الباطن المغصوب، قال فلا يضر. مثل إيش؟ مثل هذا اللي الصورة الثانية اللي بينها، وهي أنه هذا اللفاف الثاني الخارجي مباح، واللفاف الثاني الجوة مغصوب، اللفاف الجوة مغصوب. فبهذه الحالة إذا مسحت على اللفاف الخارجي هل يعد تصرف في اللفاف الداخلي لو لا؟
لا
يعد، لأن هذا لفاف مستقل وذاك لفاف ثاني مستقل. واضح؟ فإذا إذا لم يعد المسح على الظاهر اللي هو اللفاف الخارجي تصرفا فيه، أي في اللفاف الداخلي الباطني المغصوب، فلا يضر المسح على شنو؟ على الظاهر. يعني الوضوء صحيح أو باطل؟
صحيح.
صحيح.
لازم يوصل للمغصوب؟
لا، هو عرفاً أنه أنت ناس تقول أنه مسحت على اللفاف الداخلي لو على الخارجي، على الخارجي مو؟ فإذا على اللفاف الخارجي المسح على أحد اللفافين لا يعد عرفاً مسحاً على اللفاف الآخر، مو صحيح؟ فبهذه الحالة ما يكونون عليك أنت مسحت على اللفاف المغصوب، صح لو لا؟ فإذا ما مسح على اللفاف المغصوب إذن أنت شنو؟ أنت وضوءك صحيح طبعاً، وإن كان هو شنو؟ آثم من حيث أنه تصرف في لفاف مغصوب، ولكن تصرف به بمن؟ تصرف به بالوضوء لو بالجبيرة، يعني بأنه استعمله كجبيرة، استعماله، وإلا مو بالوضوء، بالوضوء ما واصل يمه ولا ماسح عليه. واضح؟ زين. وإلا يعني شنو؟ إذا لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه، يعني مسح الظاهر إذا كان مسح الظاهر يعد في العرف تصرفا في الباطن. شلون؟ إذا كان أنا مثلا أجيت واحد عدب مثلا في البانديج أو لفاف طويل، قلت له يا أنا هاي يدي مجروحة أريد لفاف، قال لي أخذ نص من هذا اللفاف، أخذ من نص من اللفاف. فإذا أنا نص اللفاف مباح لي التصرف به لو لا؟ مباح لي. فأنا جيت لفيت إيدي باللفاف كله، هذا الحال إيش صار؟ صار نص مباح أو نص مغصوب، لأنه ما مأذون بي أنا، واضح؟ فهسه لو ها؟
هو قال خذ نص وأنا
خذ نص، أنا أخذته كله. فهنا إذا صار هذا النص مثلا، هو قصد أنه النص الخارجي أخذه والنص الداخلي خلي لي، أنا أخذته كله. هسه النص الداخلي اللي هو المغصوب صار للداخل، داخل الجرح، والنص اللي مباح وين صار؟ صار للخارج، صار للخارج. فهنا ايش صار؟ صار الجزء الظاهري مباح والجزء الداخلي مغصوب. بهذه الحالة إذا مسحت على الجزء الظاهري، فهل يعد المسح على الجزء الظاهري هو تصرفا في اللفاف لو لا؟ تصرف. ليش؟ لأنه هو لفاف واحد، لفاف واحد، فالعرف يقول لي أنت تصرفت بالمغصوب مو؟ فبهذه الحالة إذن عد المسح على الظاهر تصرفا بمن؟ بالباطن، لأنه هو تصرف بكل اللفاف، واضح؟ فبهذه الحالة يجب رفعه وتبديله، بعد هذا ما ممكن أنه أمسح عليه، لازم أشيل هذا اللفاف وأجيب لفاف مباح وألف إيدي به. فإن لم يمكن، طبعا ممكن أنه تتصورون صور أخرى غير هذه، فأنا أقرب لكم المسألة بهذه الصورة. قال فإن لم يمكن، شنو هو؟ الرفع والتبديل. فإن لم يمكن رفعه وتبديله، أو كان ممكنا رفعه وتبديله ولكن كان مضرا بحد لا يجب معه الرفع، فهنا ايش قال لي هو السيد؟ يقول لي انه اذا كان هذا المسح على الظاهر يعد تصرفا في الباطن، لازم ترفعه وتبدله. قلت له سيد انا ما اقدر ارفعه وابدله. ليش ما تقدر ترفعه؟ فمرة أقول له أنه أنا ما ممكن، ما أقدر أرفعه، ما أقدر أرفعه. يعني شلون؟ بلاتين مغصوب وخالي لي مثلا بالجبيرة مالتي، وهذا مو أنا رفعه، أكون جراح وكون دنيا يلا يسوي، ما أقدر أرفعه، هذا ما ممكن رفعه. هاي صورة. الصورة الثانية لا يمكن رفعه، ولكن عندما أرفعه أتضرر بحد كبير، مو بحد يحتمل، لا أتضرر بحد كبير، لا بحيث أنه يدخل في الضرورة، فإذا دخل في الضرورة بعد الضرورات تبيح المحظورات. زين، شنو الحكم إذا ما قدرت أبدله أو أرفع هذا؟ شنو الجبيرة النجسة باطنها مو، أو المغصوب عفوا، مو كلامنا عن المغصوب، المغصوب باطنها. قال فإن لم يمكن رفعه وتبديله، أو كان رفعه وتبديله مضرا بحد لا يجب معه الرافع. هنا صورتين، يقول فإن عد تالفا، شنو تالفا؟ يعني بحيث لا يمكن الاستفادة منه مرة أخرى. مثل إيش؟ مثل اللفاف. الآن اللفاف إذا واحد يستعمله، أو القطن إذا يستعمله وكو واحد يستعمله مرة ثانية، ما يستعملونه، يعتبرونه تالف، هذا عدة تالفا، جاز المسح عليه رغم أنه هو شنو؟ هو مغصوب. ولكن الأحوط لزوما استرضاء المالك قبل ذلك، هذا على نحو الاحتياط الوجوبي عند السيد، أنه قبل أن تمسح على هذا الجبيرة، على هذا اللفاف اللي هو يعد تالف، فأنت تروح شنو؟ تسترضي المالك، مالك لهذا اللفاف أو هذا الجبيرة. قال فإن لم يمكن فالأحوط لزوما الجمع، وقال عفوا، وإن لم يعد تالفا، وإن لم يعد تالفا، مثل ايش اللي لا يعاد تعرفه؟ مثل هسه مثلا الباندج، باندج يستعملوه اكثر من مره، او مثلا البلاتين، البلاتين ماده غاليه ياخذونها ويستعملوها مره ثانيه بالجبار. زين، فبهذه الحاله هذا الجبيره اللي هي مغصوبه لم تعد تالفه، شنو حكمها؟ قال هنا وجب استرضاؤه. اذا فرقها عن الصوره السابقه شنو؟ ها قالت هناك كان احتياط وجوبي بالاسترضاء، هنا فتوى بوجوب الاسترضاء. فان لم يمكن شنو استرضاؤه، استرضاء المالك مثلا لعدم التمكن من الوصول اليه مثلا، ها ما عرفه مثلا، فالاحوط لزوما الجمع بين الوضوء اللي هو وضوء الجبيره بالاقتصار على غسل اطرافه، ما امسح عليه حتى ما يصير تصرف المغصوب، بس امسح الاطراف وبعد وبين التيمم. فهنا اذا احتياط وجوبي بالجمع بين غسل اطراف العضو، اطراف الجبيره، يعني ما امسح الجبيره وانما اغسل المناطق اللي ما مغطيتها الجبيره واتيمم ايضا. واضحه هاي الصور؟ بالي هذا هماتين، ممكن هذا هماتين صوره من الصور، انه هذا ماخذ الباندج مثلا او كذا، هذا بدون اذن من الجهه المختصه. مساله قال لا يشترط في الجبيره ان تكون مما تصح الصلاه فيه. نعم، عندنا بالصلاه في لباس المصلي شروط، من شروط لباس المصلي الا يكون من الحرير او الذهب بالنسبه لمن؟ بالنسبه للرجال، وان لا يكون من اجزاء الميته، ولا يكون من اجزاء الحيوان غير ماكول اللحم حتى لو لم يكن ميته. زين، فهذا الحكم اللي هو في لباس المصلي هذا يجري في الجبيرة أو لا يجري؟ يعني إذا كانت الجبيرة مسويها من حرير، قماش حرير لا فريد، أو مثلا دخلين بها بعض القطع الذهبية أو وإلى آخره، يعني قطع ذهبية مو مرصعينها بها، وأنا ما مثلا فد شيء علاج ومحتاجين إنه يخلوا لها كذا. زين، أو أنه مثلا بعض أجزاء الحيوان اللي هو غير مأكول اللحم كانت من أجزاء هاي الجبيرة، هنا هذا يجوز الوضوء على هكذا جبيرة أو لا يجوز؟ السيد يقول لا يشترط في الجبيرة ما يشترط في لباس المصلي، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر. هذا من الاثنين شرطين فقط، أن تكون الجبيرة طاهرة الظاهر وبعد وأن لا تكون مغصوبتين. مسألة قال ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البر، وإذا زال الخوف وجب رفعه. فهنا هو كان عنده يدري أنه عنده جرح أو عنده كسر وأكو عليه جبيرة، أكو ضماد موجود عليه، فهنا ما دام أنه المكلف لديه خوف من رفع الجبيرة، هذا الخوف ناشئ من شنو؟ أنه يحتمل أنه الجرح بعد ما طاب أو الكسر بعد ما طاب، فما دام الخوف عنده، إذن المدار مدار الخوف الذي يحصل في نفس المكلف، مو المدار انه شنو الشفاء الواقعي، مو الشفاء الواقعي، فقد يكون في الواقع وفي علم الله هذا الجرح قد شفي، هذا الكسر قد التأم، ولكن المكلف شبيه بعده خايف، خايف يقول يا بخاف انا افتح الجبس هذا وتطلع ايدي بعده ما جابره، مو او انه افتح هذا اللفاف وتطلع هاي الجرح بعده ما طيبان او العمليه بعده ما ملتئمه. فبهذه الحاله السيد يقول له ما دام انه انت عندك خوف حتى لو انت محتمل انه الجرح شفي او محتمل انه الكسر انجبر، لا هذا انت يمكن انه شنو ان تبقى الجبيره وتتوضا وضوء الجبير. نعم اذا حصل زوال هذا الخوف، اذا زال الخوف في هذه الحاله بعد يجب رفعها، بعد ماكو مبرر علما لبقاء الجبيره والوضوء جبيرتين. اذن المدار مدار الخوف، خوف المكلف. ولهذا تشوفون هذا الحكم موجود حتى بالصوم، مو بالصوم اذا كان الانسان يروح للطبيب يقول له انه انا هذا الصوم ياثر علي وما ياثر، حتى لو الطبيب قال له انه انت هذا الصوم ما ياثر عليك، ولكن المكلف كان عنده خوف، خوف بس طبعا هذا الخوف مو وسواسي او انه ولا ما من شعر قلاء يعني زين، لان اكو بعض الناس خوف مرضى نفسيين، فمو هذا الكلام، الخوف عنده فد من شعر قلاء، حتى لو الطبيب يقول له ما يضرك الصوم وهو عنده خوف، الفقهاء شو يقولوا له؟ يقولوا له للصوم، للصوم. نفس الكلام هنا. قال مسألتهم إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوت الوقت. هناك في بداية المسائل الجبيرة السيد قال أنه إذا كان على بعض أعضاء جبيرة وأمكنه رفع الجبيرة وغسل ما تحتها وجب، مو وجب ذلك زين. الآن إذا الجبيرة يمكن رفعها ويمكن غسل المحل الذي تحتها ولكن رفع الجبيرة وغسل المحل الذي تحتها يوجب فوات الوقت، شلون؟ يعني مثلا أنا الجبيرة اللي موجودة على إيدي جبس وهذا الجبس يحتاج إلى أريد أو أوخره كون أروح للطبيب وهذا الطبيب هو اللي يرفع هذا الجبس زين، أنا ما عندي باقي وقت، فرضا عندي وقت بد نص ساعة وهاي ما تكفي لي أروح للطبيب ويرفع الجبس ونبى أرجع أتوضأ وأصلي، بهذه الحالة أقدر أتوضأ وضوء جبيرة لو ما أقدر؟ يقول تستطيع، عفوا وجب العدول إلى التيمم، وجب العدول إلى التيمم. ليش؟ لأنه باعتبار زال موجب الأمر، زال موجب. فأنت هنا كنت عندك جبيرة حاطها لأنه جواها كسر جرح قرح والآن هسه هذا طاب وتقدر أنت أنه ترفع الجبيرة، إما هو طاب وتقدر ترفع الجبيرة أو أنه أنت متمكن من رفع الجبيرة غاية ما هنالك أنه قضية الوقت. فهنا السيد يقول في هذه الحالة يجب عليه العدول من الوضوء الجبيرة إلى التيمم بعد ماكو مسوغ للتوضؤ وضوءا جبيريا. مسألة، قال الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد. إذا بعض الناس تجي مثلا أكو جرح عنده يجي فد يجيب دواء مثلا يفتح له كبسولة أو فد كذا يخليها فوق هذا الدواء على هذا على هذا الجرح، هذا الدواء راح يختلط ويا الدم، يختلط ويا السوائل هاي اللي تخرج من هذا الجرح وبعدين تتجمد تيبس تصير فوق الجرح فد قطعة يابسة، هاي القطعة مكونة من دواء ودم وسوائل أخرى زين. الآن هنا هسه الجرح طاب، الجرح شوفي ولكن بقت هذه اللي فوق الجرح الدواء المختلط بالدم المتجمد فوق الجرح، فقال الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كل شيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البر، هذا طاب شوفي وبعده ولكن أنا ما أقدر أرفع لأنه إذا رفعته شو يصير؟
يرجع
بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم، شو أسوي؟ قال لا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم. بعد تصير وظيفته أنه يتيمم، يقول أنا هذا ما أقدر أوخر هسه، صحيح هو طاب الجرح بس هذا الموجود ما أقدر أوخر، إذا وخرته يرجع مرة ثانية ينجرح المكان، تقول له خلي وتيمم.
يعني هذا أي مكان لو بس المواضع الوصل؟
ها؟
أي مكان لو بس مواضع الوصل؟
أمو إحنا هذا كلامنا سايش من الوضوء والغسل، وضوء الجبيري والغسل الجبيري، هذا كل
يعني قصدي الغسل الاثنين والوجه
أي
والمسح يعني هم نفس الشيء؟
لا لا، مكانات الغسل مو مكانات المسح.
مكانات الغسل
أي. قال لأنه باعوا مكان المسح، هو إيش نريد إحنا؟ نريد عرض مال أصبع. يعني نادرا ما يصير انه جرح بالرجل كلها مثلا، بحيث انه ما يصير عندك حتى مجال اصبع واحد تمسح، مو حسب
الوقت
هذا
اكو الجشم هاي الحوادث.
اي
هاي الحوادث تصير يعني جرح
راسه
في
الدقه او اي اذا كله لا بعد يصير وظيفته التيمم. اي مساله، قال اذا كان العضو صحيحان لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره، إذن هنا فهل يمكن مثلا أن نغسل ما حول هذا الموضع؟ فرضا أنه أنا سأفد نوع من الصمغ مثل هذا، مثل صمغ الأمير مثلا، هذا صعب إزالته. إذا كان هذا الصمغ نجس وصار على إيدي، بهذه الحالة يعني إيدي صارت متنجسة، مو بس هنا هي ما بيها جرح ولكن صارت متنجسة، وما أقدر شنو أطهرها، ما أقدر أطهرها. ليش؟ لأنه هذا صمغ ما صعب إزالته، فأتمكن مثلا أنه أغسل ما حول هذا الصمغ لو لا؟ قلت سيد لا، لأنه الجبيرة ينتقل، الجبيرة مو ما كان الجبيرة، إذا كان سببه جرح قرح كسر، وهذا لا هو جرح ولا قرح ولا كسر، وإنما بسبب التنجس العضو ما تقدر تطهره، فبهذه الحالة تصير وظيفتك شنو؟ وظيفتك تيمم. قال مسألة، لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت بالمقدار المتعارف. هذا من حيث شنو؟ من حيث المساحة، مساحتها. فإذا كانت مساحتها بالمقدار المتعارف نقول له مو مشكلة، لا تخففها، مو واجب عليك أنه تخفف من هذه الجبيرة، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة. إذن الجبيرة مرة تكون من حيث المساحة بالمقدار المتعارف، ولكن الثخن مالتها فهنا إذا كانت الجبيرة ثخينة مثلا، فتلفاف طويل ولافينا عدة مرات، فهذه الحالة هواي ثخينة أكثر، واجب أنه نخفف هاي اللفات، مكان ما لافينا مثلا فد 8 لفات إن وخرنا 3 مثلا نسويهن 5 واجب؟ يقول لا مو واجب عليه، أنت هاي لافينا ما دام أنه المساحة اللي مغطيتها بالمقدار المتعارف هذا هو، أو أنه هو حتى هذه 10 لفات همتين متعارفة، صحيح أنه تكفي مثلا أنه 5 تكفي 6، ولكن متعارف بعضهم يلف لفات كثيرة سويها في 10 مثلا، فهنا يقول ما دام أنه بعدها بالمقدار المتعارف فلا يلزم تخفيف هذه الجبيرة، يعني عدد اللفات مالتها ما واجب عليك انه تقللهن، كما انه لا يجوز وضع شيء اخر عليها مع عدم الحاجه. خب هذا لافين الجرح بلفاف، وهذا اللفاف كافي، بعد مو تجي انت تجيب لفاف ثاني تلف فوقها وثالث تلف فوقها وهكذا، هذا ما له داعي، هذا اللفاف الثاني الا من لفيته يحتاج الجرح، يقول له لا احتياطا، يقول له هاي الاحتياطا بعد ما من حقك انه شنو تخليها، واضح؟ لانه احنا المسح وين راح لازم يصير؟ يصير على الجبيره، يا جبيره جبيره المتعارفه. فهنا اذا كانت الجبيره متعارفه مثلا من فرضا 6 لفات الى 10 لفات فرضا، فهنا اذا كانت 10 يقول لك ما واجب عليك تخففها وتسويها 6، لانه حتى العشره متعارف، بس ما تجيب لك انت سبب فد 15 لفه، او انه هي ملفوفه وتجيب لفاف ثانيه تلف فوقها، او تجيب وصله ثانيه تلف فوقها، وهكذا. هذا كله شنو؟ كله زايد، فلا يجوز وضعه على الجبيره، والا المسح لابد ان يكون على الجبيره. وانت الجبيره وين صارت؟ غطيتها باللفاف الثاني، غطيتها باللفاف الثالث. واضح واضح المساله؟ كما انه لا يجوز وضع شيء اخر عليها مع عدم الحاجه الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع، وهذا ذكرنا امثلته في الدروس السابقه. قلنا انه مره هذه الاضافه تكون تعتبر جزء من الجبيره، ومره ما تعتبر جزء من الجبيره. جزء من الجبيره يعني مثلا انه اذا كان هذا الجبيرة لفاف، وأنا هذا أشوف أنه الجبيرة شنو بحتاجه بعد أنه ألفها هسه بانديج، ألفها بلفاف على مود حتى تستقيم الإيد، بهذه الحالة يعتبر هذا اللفاف جزء من الجبيرة. بس إذا كانت هي الجبيرة جبس جبس وأجي ألف فوقها بانديج، هذا العرف يقول هذا الباندج جزء من الجبيره؟
لا،
لانها جبيرتك انت جبس وهذا اللي لاف فوقها باندج، والباندج ليس من الجبسي. لفاف زائد هذاك، اذا زائد بعد ما يصير. اي ما يصير. مساله، يجوز لصاحب الجبيره الصلاه في اول الوقت 126 ها بل الوضوء مع الجبيرة، بل الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، وكذلك الغسل مع الجبيرة رافع للحدث. فهنا يريد يقول السيد شيء، وهو أنه هذا الوضوء وضوء الجبيرة هل هو مبيح للصلاة فقط أم هو رافع للحدث؟ واضح القضية؟ هنا بحث أنه هذا الوضوء الجبيري شنو مهمته؟ شنو فائدته؟ المقدار اللي حققه شنو؟ فهل أنه هذا مجرد يبيح الصلاة فقط؟ لو لا، هذا مو بس يبيح الصلاة وإنما هو رفع الحدث فعلا. فهذا الإنسان صدر منه حدث، مثلا كان نائم فهذا حدث النوم عنده، زين من إجى وتوضأ وضوء الجبيرة، فهل أن هذا المقدار من وضوء الجبيرة مجرد أباح له الصلاة أو أنه رفع له رفع الحدث؟ خب شنو الفرق بين الحالتين؟ شوف الفرق، الفرق أنه هذا إذا كان وضوء الجبيرة مجرد يبيح الصلاة، مجرد يبيح الصلاة، معناه إذا كان هناك شيء آخر مشروط بالطهارة كمس مس كلمات القرآن مثلا، فهذا الإنسان المحدث اللي توضأ وضوء الجبيرة يستطيع أنه يمس كلمات القرآن لو ما يستطيع؟ ما يستطيع. ليش؟ لانه باعتبار انه وضوء الجبيره مجرد انه راح شنو اباح له الصلاه في وضع اضطراري، مو والحدث لا زال باقيا، فهو محدث وينطبق عليه انه المحدث لا يجوز له ان يمس كلمات القران الكريم. واضح القضيه؟ فاذا اذا كنا انه وضوء الجبيره مجرد يبيح الصلاه، معناه انه لا يجوز لهذا المتوضئ وضوءا جبيريا أن يفعل أي شيء آخر مشروط بالطهارة. ليش؟ لأنه لا زال محدثا. زين، أما إذا قلنا أنه وضوء الجبيرة يرفع الحدث، فإذا كان رافعا للحدث بعد هذا إذا توضأ وضوء جبيرة يجوز له أن يأتي بأي فعل مشروط بالطهارة. مثلا هو إذا كان مجنبا يجوز له شنو؟ أن واغتسل غسلا جبيريا، فإن نقول له ارتفع الحدث، مو بس مجرد أبيحت لك الصلاة، ارتفع الحدث، فيجوز لك الدخول للمسجد مثلا، يجوز لك الطواف، يجوز لك مس كلمات القرآن الكريم، وهكذا كل فعل مشروط بالطهارة يجوز له ذلك. السيد حفظه الله شنو رأيه؟ رأيه أنه مبيح للصلاة فقط لو رافع للحدث؟ يقول لا، أنا رأيي أنه رافع للحدث. قال مسألة، يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت. إنه هاي يسمونها قضية البدار. بدار أنه هذا صاحب الجبيرة، هذا هل يجوز له البدار يعني المبادرة إلى أن يصلي في أول الوقت؟ لو نقول له لا، انتظر أنت، أبقى لآخر الوقت، زين، لاحتمال أنك تشفى وترفع الجبيرة فتتوضأ وضوء الاعتيادي الاختياري وتصلي. واضحة؟ فهنا هل أن صاحب الجبيرة يقال له اترك الصلاة في أول وقتها وانتظر إلى آخر الوقت، فإذا جاء آخر الوقت وأنت لم يزل عذرك، لازلت تحتاج إلى الجبيرة، بهذه الحالة توضأ وضوء جبيرة وصلي؟ لو لا، هذا ما دام أنه عنده جبيرة من بداية الصلاة أول ما دخل الوقت، نقول له يجوز لك شنو؟ أن تتوضأ وضوءا جبيريا وتصلي. السيد يقول لا، ماكو داعي أنه ينتظر إلى آخر الوقت، يجوز له من أول الوقت شنو؟ أن يتوضأ وضوء جبيرة ويصلي، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت. هذا حتى لو شنو؟ حتى لو ارتفع العذر مالته، يعني أنا كانت جبس على إيدي مثلا وأذن آذان الظهر، أنا متوضيت وضوء جبيرة وصليت، ورا ساعتيا رحت للطبيب شال الجبس، طلع إيدي كل شيء ما بيها شفيانة، وهذا بعد الجبيرة أنا ما أحتاجه، بعد عندي وقت، عندي فترة 3 ساعات 4 ساعات قبل الغروب، واجب علي أعيد الصلاة؟ يقول لا، بعد ما ليش سيد؟ يقول لأنه وضوء الجبيرة رافع للحدث، خلاص حدث انت ارتفع عندك، فصلاتك كانت شنو؟ صلاة إنسان متطهر. مسألة، قال إذا اعتقد الضرر. شوف هنا عندنا مجموعة من الصور، تقريبا 4 صور، 4 صور في هاي مسألة 127، انتبهوا لها. إذا اعتقد الضرار في غسل البشرة، ليش يعتقد أنه البشرة إذا غسلها تضرر؟ لاعتقاده الكسر مثلا، فهو يعتقد أنه إيده مكسورة، وبسبب اعتقاده بأنه إيده مكسورة فاعتقد أنه غسل البشرة يتضرر هذا الكسر بغسل البشرة، فايش سوى؟ فعمل بالجبيرة، عمل بالجبيرة، فلف إيده وجبرها وجت وضوء جبيرة. هو متيقن أنه إيده مكسورة؟ ما عنده يقين. هنا باعوا لاعتقاده، شوفوا كلمة اعتقاد، هنا بالفقه نستعملها شكل وبالعقائد نستعملها شكل آخر. فهناك يقولون الاعتقاد، يقصدون به الاعتقاد الجازم، اعتقاد جازم. هنا يقولون اعتقد بمعنى ظنه، احتمله، مو؟ فهذا احنا باستعمالاتنا اليومية كلمة يعتقد مو نستعملها بمعنى اليقين لو بمعنى الظن. الظن يقول هذا يعتقد كذا، يعني نقول انه يظن كذا. فهنا بالفقه قاعدين يستعملونها استعمال الظن او الاحتمال، مو استعمال اليقين. فاذا ثم تبين عدم الكسر في الواقع، طلع بعدين بعد ذلك اخذ اشعه قالوا له يا ابي ايدك وش ما بيه ما مكسور، انت مصورها مكسوره، هاي ما مكسوره. زين هو ايش سوى؟ هو حط لها جبيره وتوضى وضوء جبيره. بهذه الحاله وضوء مجزي لو غير مجزي؟ قال لم يصح الوضوء ولا الغسل، يعني اذا كان توضا وضوء جبيره فوضوءه غير صحيح، واذا كان قد اغتسل غسل جبيره فوضوءه غير صحيح. هاي الصوره الاولى. الصوره الثانيه، واما اذا تحقق الكسر، فعلا صار كسر، فعلا اكو كسر هسه، فجبره واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة. إذن هنا السبب الذي من أجله توضع الجبيرة واقعي لو غير واقعي؟ واقعي، فعلا أكو كسر وهو مجبر هذا الكسر، ولكن اعتقد أنه شنو غسله يضره، غسله يضره، فش سوى؟ مسح على الجبيرة. طبعا احنا عندنا هل انه كل كسر يضر الغسيل؟ لا، مو كل كسر يضر الغسيل، بعض الكسور ما يضر الغسيل. زين فقال فمسح على الجبيرة، وبعدين ثم تبين عدم الضرر، تبين انه هذا النوع من الكسر اللي عنده ما يتضرر بالغسيل، عنده مثلا فد فطر بيده كذا بحيث ما يتضرر، حتى لو افتح هذا الباندج مالتك وكذا وتوضا وضوء على كيفك، مو وضوء اختياري ما تحتاج ما تتضرر. زين ولكن هو ايش اعتقد من لفه اللي هي باندج وهاي، تصور انه هذا ما يصير بعد تنغسل، فهو سوى توضا وضوءا جبيريا. زين وبعدين من سال المختصين ايش قالوا له؟ قالوا له يا ابا هذا الكسر مالتك ما يتضرر حتى لو تغسله، ما عليه شيء. فهنا وضوء شنو؟ قال وضوءه صحيح، وكذلك لو اغتسل غسلا جبيريا فغسله صحيح أيضا. ليش؟ لأنه المنشأ واقعي، فعلا أكو كسر، بينما الصورة الأولى كسر ماكو، هو توهم أن هناك كسرين. الصورة الثالثة، إذا اعتقد عدم الضرار فغسله، هالمرة هو صور انه هذه الايد مالته هذا الكسر ما يضره، ما يضر الغسل، او انه هذا الجرح ما يضر الغسل، فغسل وبعدين تبين انه يضره، صار التهاب، صار التهاب الجرح هذا لانه صلى مي التهب، مثلا هاي العملية فرضا من وصلها مي التهبت. زين هذا إذا كان غسل. فهنا ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة، ففي الصحة الإشكال، فإنه هذا الغسل مالته أو الوضوء صحيح لو باطل، استشكل السيد قال أنه صحته موضع إشكال، فمقتضى الإشكال هو احتياط وجوبي بالإعادة أنه يعيده. فهنا المنشأ موجود، المنشأ موجود، وهو أنه أكو كسر حقيقي، أكو جرح حقيقي، ولكن هذا ايش سوى؟ خالف وظيفته، وظيفته أنه يمسح على الجبيرة لأنه الجرح واقعا يتضرر بالمي، ولكن هو اعتقد أنه هذا الجرح ما يضر المي فغسله، بعدين ورا ما غسله اتضح انه يضره استعمال الماء، فهل ان هذا صحيح لو باطل؟ هنا السيد ما افتى بالبطلان ولكن استشكله، فقال الاحوط وجوبا ان يعيد الوضوء لاحتماليه شنو؟ لاحتماليه البطلان. هاي الصوره الثالثه. الصورة الرابعة قال وكذا الحال، يعني شنو وكذا الحال؟ يعني نفس الحكم بالصورة الثالثة اللي هو شنو؟ الأحوط وجوبا الإعادة. وكذا الحال فيما لو اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشر. هنا هم صار عنده شنو؟ صار عنده تجري، صار عنده تجري. شلون؟ إنه هو اعتقد الضرر، هو يعتقد أنه هذا الكسر يضر استعمال الماء وهذا الجرح يضر استعمال الماء، ورغم ذلك أصر على غسل هذا الجرح اللي هو يعتقد بأنه استعمال الماء يضره. زين، بهذه الحالة بعدين اتضح أنه لا، استعمال الماء ما يضره. فبهذه الحالة أنه وظيفته الحقيقية هي غسله، ما يضر الماء، بس هو كان معتقد أنه الماء يضره ورغم ذلك شنو غسله. فهنا السيد استشكل أيضا في صحة هذا الوضوء. خب، شبيه هذا الوضوء؟ هذا الوضوء بيتجري، بيجرأ على الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لك أنه إذا كان الشيء يضرك، إذا الشيء يضرك المفروض أنه ما تسوي، واجب عليك تركه. فواجب عليك أنه شنو؟ أنه تتوضأ وضوء الجبيرة. فإذا هو كان يعتقد أنه استعمال الماء يضره، فإذا هو يعتقد بأن وظيفته من قبل الله سبحانه وتعالى هي شنو؟ هي وضوء الجبيرة، مو شي؟ ايش سوى هو؟ خالف وظيفته، تجرأ على أحكام الله، خالف وظيفته وغسل الجرح. زين، هذه الجرأة وهاي المخالفة هاي تنسجم مع قصد القربة؟
لا.
والوضوء عبادة، والغسل عبادة، يحتاج شنو؟ يحتاج إلى قصد القربة. وبالتالي فهنا يحتمل أنه هاي الجرأة مالته سوت له خلل بيمن؟ بقصد القربة. واضح شلون؟ فسوت له خلل بقصد القربة، فيحتمل أن يكون وضوء هذا باطل. ولهذا استشكل السيد ظاهرا هكذا، استشكل السيد بصحة الوضوء فقال الأحوط وجوبا أن يعيد هذا الوضوء، رغم أنه بالواقع هو شنو؟ يضر المي لو ما يضره؟ ما يضره. شايفين هذا يسمون متجري، يعني شخص اجى مثلا شاف مثلا فد قدح بسائل، تصور انه هذا السائل سم، مو؟ فهو صار عنده اعتقاد انه هذا السائل سم، واجى شربه، من شربه طلع عصير، طلع مي ما بيسم. نعم، واقعا هو اخذ سم؟
لا.
واقعا هو قتل نفسه؟
لا.
لا، لا، عاد ايش سوى؟ هو تجرأ على الله سبحانه وتعالى، هاي جرأة على الله. ليش؟ لانه هو كان مصمم وعازم على مخالفة الحكم الالهي. هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى شو يقول له؟ يقول له يحرم عليك قتل نفسك، يحرم عليك تناول السم، وهو يعتقد انه هذا السائل اللي قدامه شنو؟ سم، رغم هذا أخذه. فإذا هو تجرأ على الحكم، صحيح هو ما واقعا مو سم، يعني واقعا ما صدرت من عنده مخالفة، ولكن هو قصد المخالفة لو ما قصده؟ قصد المخالفة. فهنا عند العلماء بحث أنه هذا يستحق العقاب أو أنه لا يستحق العقاب، هذا يمر عليكم في علم الأصول إن شاء الله. هناك هذا بحث المتجري، هذا في قبالة المنقاد. المنقاد هذا شنو؟ اللي يعتقد بالتكليف أن هذا تكليف، وبعدين ظهر أنه لا، مو تكليف عليها، هذا مو تكليف عليها، فهذا يستحق الثواب لو ما يستحق الثواب. يعني أنه فرضا في نفس هذا المثال مثلا، إذا إنسان شاف هذا السم وتركه، ترك بها قصد، طب بقصد الامتثال لامر الله، مو قصد قضيته انه خايف على نفسه وكذا، لا قصد انه امتثالا لامر الله. فهنا هذا الشخص هو اكو امر بانه لا يشرب هذا السائل، لو ماكو امر، ماكو امر يعني تكليف ماكو، ولكن هذا الشخص اعتقد ان هناك تكليف. شنو التكليف؟ ترك شرب هذا السائل. فمن ترك شربه قربة الى الله تعالى، هذا ما يسمونه شنو؟ مطيع، لانه الاطاعة فرض، لابد انه اكو امر ويطيع الامر. هنا ماكو امر، فهنا يقول عليه منقاد. منقاد لانه تصور اكو تكليف وانقاد لهذا التكليف. فيقول العلماء انه هذا الانسان يستحق الثواب، يستحق الثواب رغم انه تكليف ماكو، بس لانقياده لله سبحانه وتعالى، تسليمه لامر الله سبحانه وتعالى، فهذا يستحق الثواب. واضحه؟ زين. الان ينتقل بعد عندنا، قال مسألة في كل موردين يعلم إجمالا أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم. يعني إذا إنسان حصل عنده علم إجمالي، حصل عنده علم إجمالي، شلون مين حصل عنده هذا العلم الإجمالي؟ صار عنده علم بمثلا صار الزوال، من صار الزوال صار عنده علم بوجوب صلاة الظهر لولا؟ صار عنده قطع، يقطع بأنه علم أنه صلاة الظهر واجبة عليه، مو صحيح؟ زين، هو صار عنده فد حالة معينة من هاي الصور اللي مرت علينا الكثيرة، أنه قال أنا هسه وظيفتي شنو؟ هل وظيفتي أنه أتوضأ وضوء جبيري لو أتيمم؟ فإذن هو يقطع بأنه يجب عليه التطهر، يقطع بأنه يجب عليه التطهر، ولكنه يشك أن الواجب عليه هل هو الطهارة المائية اللي هي الوضوء أو الغسول، أو الطهارة الترابية اللي هي التيمم. فهاي الحالة شو نسميها؟ هاي الحالة هاي مرت علينا كثيرا، مرت علينا بالمسائل، مو مسائل منتخبة، شو قلنا؟ علم بالجامع شو يكون؟ علم إجمال. هذا اللي يقول عليه علم إجمالي أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، يعني هو عنده علم إجمالي بوجوب الطهارة عليه، ولكن يشك أنه طهارته شنو؟ ترابية تيمم، أم أنه طهارته شنو؟ مائية اللي هي الوضوء الجبيري. شو يسوي؟ قال ولا يتيسر له تعيينها، لا يتيسر لا من خلال الاجتهاد ولا من خلال التقليد، ما تمكن انه يعينها. هاي الحالة شو يسوي؟ قال يجب عليه الجمع بينهما، يجب عليه الجمع بينهما. الجمع بينهما هذا شنو؟ لا الجمع بينهما شنو؟ احتياط. الجمع احتياط ومو احتياط، لأن هو واقعا في علم الله سبحانه وتعالى، فمو اثنين واجبات عليه، واحدة من عندهن واجبة عليه، لو الواجب عليه الوضوء الجبيري، لو الواجب عليه التيمم. مو السيد ايش قال له؟ قال له يجب عليك الجمع بينهما. قل الجمع بينهما هذا احتياط، يجب عليك، هذه فتوى بالاحتياط، هاي فتوى بالاحتياط. واضح؟ إذن هذه من مصادق أو من موارد الفتوى بالاحتياط. الفصل الثالث شرائط الوضوء. قال وهي أمور منها طهارة الماء وإطلاقه، فإذن لابد أن يكون الماء طاهر، لأنه فاقد الشيء لا يعطي، الماء النجس لا يمكن أن يرفع الحدث، إحنا من نتوضأ شريد نريد نرفع الحدث، فالماء النجس لا يرفع الحدث. وكذلك لابد أن يكون مطلقا، مو يكون الماء مضاف، مو أجيب مي رمان أو أجيب مي برتقال وأتوضأ به. الماء المضاف شنو هو؟ الماء المعتصر من الأجسام، مو يعني عصير البرتقال، عصير الرمان، عصير تفاح، وهكذا. هاي العصائر كلها شو يسمونها؟ يسمونها ماء مضاف، يصير اتوضى بها ماء وريد وهكذا، هذا كله ماء مضاف. فلا يجوز التوضؤ بالماء المضاف، ولا بد ان يكون الماء ماء مطلقا. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا. فهنا إذا كان الماء ماء طاهر ومطلق، ولكن استعمله الشخص في الغسل، استعمله بالغسل، وبرضه أنه هذا من استعمله بالغسل جمع بإناء، هذا الماء اللي استعمله بالغسل اللي يستطيع أنه يتوضأ منه، فهنا السيد يقول على نحو الاحتياط الاستحبابي لا يتوضأ منه. إذن هو يجوز له الوضوء منه، ولكن الأحوط استحبابا شنو؟ عدم استعماله في الوضوء. وفي اعتبار نظافته، هل يشترط في الماء بالإضافة إلى الطهارة أن يكون نظيفا؟ لأنه النظافة شيء والطهارة شيء آخر، النظافة تختلف عن الطهارة. فإذني النظافة والطهارة تارة يجتمعان تارة يفترقان، فتارة يكون الشيء نجس وقذر أجلكم الله، وتارة يكون طاهر ونظيف، وتارة يكون نظيف ولكنه غير طاهر، وتارة يكون شنو؟ طاهر ولكنه غير نظيف. هاي كم صورة صار؟ أربعة. فهنا صورة النظافة، يعني طبعا احنا قلنا بعد شرط بالطهارة، اذا صورتين مال النجاسة دني نستثنيهن، وصورة ان يكون الماء طاهرا ونظيفا هاي هي المطلوبة. تبقى عندنا المشكوكة من هي؟ ان يكون طاهر ولكنه غير نظيف. شلون غير نظيف؟ إذا وقعت فيه أشياء قذرة، والقذرة عرفان ولكنها طاهرة شرعا. مثل إيش؟ قال بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة. ميتة طاهرة الآن، هاي ميتة الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة، هذه ميتة طاهرة لو نجسة؟ طاهر. يعني أنا أجي ألقى هذا مثلا، فرضا هذا جايب سمك حاطهن بحوض، فهذا الحوض صاير شنو؟ مخلوط بالماء مال السمك. هذا هسا هو طاهر لو مو طاهر؟ يقول طاهر باعتبار أنه هذا السمك ميتة طاهرة. حيوان زين، ولكن هذا الماء شو يقولون عليه؟ يقولون عليه طاهر نظيف لو قذر عرفان. قذر. أنا أجي ألقي لي فتح حوض مع الماء متروس ذباب. ذباب. الذباب طاهر لو نجس؟ طاهر. زين، هذا الحوض متروس ذباب، أنا العرف شو يقول عليه؟ نظيف لو قذر. هذا قذر. فهنا هذه القذارات العرفية، أو مثلاً يقول أبوال الدواب. هاي الدواب اللي هي مأكولة اللحم. مأكولة اللحم مثل الشياه، البقر، الإبل، الكذا، هاي كلها شنو؟ مأكولة اللحم، فالبول مالتها يكون طاهر. أو مثلا أرواثها، هاي هماتين طاهر، فهاي مأكولة اللحم أبوالها وأرواثها طاهر. زين، إذا وقعت بالمي شو تكون؟ يكون الماء قذر عرفا طاهر شرعا. هذه الحالة يجوز أنه يتوضأ إنسان بهيك ماء طاهر ولكنه قذر؟ ها، هنا السيد عنده الأحوط وجوبا أن يكون الماء بالإضافة إلى طهارته أن يكون نظيفا. ومنها طهارة أعضاء الوضوء. إذن ومن شرائط الوضوء أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة. هسه راح يفصل بعد أنه هاي الطهارة لابد أنه تطهر جميع الأعضاء قبل الوضوء، أو أنه بعضها، راح يجي تفصيله. ومنها إباحة الماء. فالماء إذا كان طاهرا ومطلقا ونظيفا ولكنه مغصوب يجوز الوضوء به؟ قال لا يجوز الوضوء به. فهنا ليش؟ لأنه الوضوء بهذا كذا ماء مخالف علما لقصد القربى اللي هو يشترط فيه الوضوء. قال ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء. الفضاء يعني هو الحيز الذي يشغل أثناء الوضوء، الحيز الذي يشغله الإنسان أثناء الوضوء. فأنا إذا كنت واقف على المغسلة أريد أتوضأ، هنا هذا أكو حيز جسمي شغله، هذا المكان هذا كان فارغ وصار جسمي بي فشغل هذا الحيز. هذا الحيز اللي شغل الجسم أثناء التوضؤ هل يشترط أن يكون مباحاً أو لا؟ لا يشترط. السيد يقول لا، لا يشترط. هذا الحيز اللي أثناء ما تتوضأ طبعاً راح تشغل حيز من الفراغ بمقدار جسمك، مو بمقدار الجسم مالتك. هذا الفضاء اللي أنت تشغله، هذا الفضاء مو شرط أنه يكون شنو مباح، حتى لو كان مغصوب فالوضوء يكون صحيحا. طبعا الكلام مو انه ما عليه حرمة، هذا عليه حرمة، ولكن الكلام في صحة الوضوء. يعني التكليفين هذا حرام لانه تصرف شنو بالمغصوب، ولكن من حيث الحكم الوضعي انه هذا الوضوء صحيح لو باطل، يقول الوضوء صحيح. إذن المشترط هو فقط إباحة الماء لا إباحة الفضاء. بعد قال ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به، بل مع الانحصار أيضا. هنا صار ترقع عنده بالفتوى. إذن هنا أول شيء قال أنه الإناء إذا كان مغصوبا وتوضأ منه بواسطته الإنسان، في هذه الحالة عندنا صورتين. الصورة الأولى يكون منحصرة في هذا الإناء، يعني أنا ما عندي غير هذا الدلو طلعت به مي من البئر على مود أتوضأ به، فما عندي غير هذا الدلو، هاي صورة انحصار، وهذا الدلو شنو مغصوب. الصورة الثانية لا، عدم الانحصار، عدم الانحصار، اكو عندي هذا الدلو مغصوب واكو عندي دلو ثاني غير مغصوب، وانا جيت استعملت الدلو المغصوب باستخراج الماء والتوضؤ منه. بهذه الحالة نعم استعمال المغصوب، التصرف في المغصوب حرام تكليفه، ماشي، ولكن طبعا مع العلم انه شنو الماء شبيه مباح لو مغصوب، الماء مباح، بئر حافرينه في سبيل الله هذا الماء مباح، ولكن الإناء اللي استخرجت به الماء هذا مغصوب، والنوب استعملت هذا الدلو شنو قمت أصب من عنده أو أغرف من عنده حتى أتوضأ. بهذه الحالة يقول الحكم الوضعي بالصورتين، في صورة الانحصار وفي صورة عدم الانحصار، يعني سواء أنه ما عندك إناء آخر أو عندك إناء آخر غير هذا الإناء المغصوب، بالحالتين وضوءك يكون صحيح، ولكن أنت آثم من حيث التصرف بالمغصوب. قال وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، يقول هو خب لو كان متفقه هذا الإنسان يعرف أنه في حالة انحصار يجي يقول له ليش استعملت هذا الدلو، يقول ماكو غير، ماكو غير، أريد أتوضأ وأصلي وماكو غير هذا الدليل، وتعرفه مغصوب، بل يعرفه مغصوب بس ما عنده غير، يقول له مولانا أنه أنت وظيفتك بهذه الحالة تيمم، بعد تيمم زين. لو أنه هو رغم أنه وظيفته التيمم ولكن خالف واستخرج الماء بواسطة هذا الدلو المغصوب وتوضأ به. وضوء شكون صحيح وهو آثيم. قال وإن كانت الوظيفة مع الانحصار هي التيمم، لكنه لو خالف وظيفته اللي هي التيمم وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم لتصرفه بالمغصوب وصح وضوءه، فأثم حكم تكليفي، صح وضوءه حكما وضعيا. من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه والارتماس فيه. إذن هنا الاستعمال الإناء بعدة صور، السيد ما فرق بهاي الصور، يعني هاي الصور مرة أنه أنا أغترف من هذا الإناء، أغترف زين، هذا حاط السطلاني وأشيل من عدها غرفة غرفة وأغسل، هاي صورة. الصورة الثانية أقلب السطلة شوية هيجي فأصب على إيدي وأغسل، هاي صب. ومرة ارتماس ما أخليها السطلة هي هاي الدلو، وأجي أدخل إيدي، مو دخلت وجهي غسلته، دخلت اليمنى غسلته، دخلت اليسرى غسلته، فإذا هاي صورة ارتماس. يقول السيد ماكو فرق بيناتهم كلها، ثلاثتهم المكلف إذا خالف وظيفته فيكون آثما لأنه تصرف بالمغصوب، ولكن وضوءه يكون صحيحين. وبعد وحكم المصب، المصب شنو؟ يعني المكان اللي يجري به المي، أنا من أتوضأ يوقع من عندي شنو؟ مي، مو؟ هذا المي وين راح يوقع؟ يوقع مثلا في مجرى، هذا المجرى يسمونه مصب. قال وحكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه، مقدمة علماً للوصول إلى المصب هذا، يعني أنا أدري من أغسل وجهي يوقع مي وين؟ بهذا المجرى ويروح إلى مثلاً المنهولة. قال حكمه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه، نفس الحكم. في حالة الانحصار تكون الوظيفة شنية؟ التيمم. إذا ما عندك أي طريق آخر غير أنه تغسل تتوضأ فيقع الوضوء في هذا المجرى المغصوب، ماكو غير طريقة، قول حكمك التيمم. ولكن لو خالفته وتوضأت وسقط الماء في هذا المجرى فوضوءك صحيح وأنت آثم للتصرف في هذا المجرى المغصوب. وفي حال عدم الانحصار يكون شنو؟ الوضوء صحيحا، لأن الوظيفة مو شنو؟ مو التيمم، وإنما الوظيفة أنه تستعمل مصبا مباحا، مصبا مباحا، ولكن أنت تركت المصب المباح وأتيت وتوضأت على المصب المغصوب فيكون وضوءك صحيح وأنت آثم بتصرفك في المصب المغصوب. واضح هذا؟ عندنا وقت؟ خلاص؟ مسألة 129 تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.